السلام عليك يا يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد، اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخباره، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. أحبابي قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم اجعلنا من أحب أحبابك ومن صفوة أصفيائك. اللهم هيئنا لأن نكون من أوليائك. اللهم إنك طيبت الطيبين، فطيبنا بما طيبت به عبادك الطيبين. اللهم إنك أصلحت الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء، وعمنا بسحائب رحمتك يا أرحم الراحمين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. أولا أنا أحبكم في الله، ومرحبا بكم في قصة جديدة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم، وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليلة دي هنعيش مع قصة جديدة سميتها قصة بريرة. قصة بريرة، وهذه قصة أخرجها الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته في كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: دخلت علي بريرة فسألتني أن أعتقها، وقالت لي: إنه قد اشتراني بني فلان، واشترط من كنت عندهم أن يكون لهم الولاء، فلمن ولائي إذن؟ وهنا عند الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته في كتاب المكاتب، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس، أنها قالت لأم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ابتاعني بني فلان، فكاتبتهم على 9 أواقي في كل عام أوقية، فأعينيني. فقالت أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن شئت أعدها لأهلك عدة واحدة على أن يكون الولاء لي، فاذهبي إلى أهلك فأخبريهم. فذهبت بريرة إلى أهلها فأخبرتهم فأبوا، فعادت إلى أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخبرتها أن أهلها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فقالت أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كيف ذلك؟ وعلى صوتها، فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أمي عائشة بالخبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريها وأعتقيها واشترطي أن يكون الولاء لك ودعيهم ولو اشترطوا 100 شرط. فاشترتها أمي عائشة وأعتقتها، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما بال أقوام، وفي رواية ما بال رجال، يشترطون شرطا ليس في كتاب الله. أيما رجل اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وقضاء الله أحق، قضاء الله أوثق. ما بال رجال يعتقون ويشترطون أن يكون العتق لهم، إنما الولاء لمن أعتق. وهنا انتهت هذه القصة، وهذه القصة قصة جميلة وفيها كثير من الفوائد. سميتها قصة بريرة، وكنت أفكر أن أسميها قصة العدة الواحدة، وكنت عايز أسميها قصة العدة الواحدة، كان يعني لي وجهة نظر في هذه التسمية. أن السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أخبرت السيدة بريرة إنها عندها استعداد إنها تعد ثمن شرائها أو ثمن عتق رقبتها عدة واحدة لأهلها، أي لساداتها. فمعنى الأهلها هنا أي السادة، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله في تفصيل القصة. قالت لها: قولي للجماعة اللي انت عندهم دول، انا مستعدة ان انا ادفع ثمن عتق رقبتك عدة واحدة. وهذه من مواقف الشهامة والمروءة التي تدل على حسن تربية وحسن صنيع ام عائشة رضي الله عنها وارضها، ولعنة الله على من عاداها. ان شئتي، بتقول لها كده، لاحظوا معايا، بتقول لها، لاحظوا معي يا أحباب، بتقول لها: إن شئت أعدها عدة واحدة لأهلك. موقف الشهامة والمروءة ده اللي ظهرت به السيدة عائشة، هذا موقف يعني من النادر حصوله إلا من أهل المروءة، إلا من الناس اللي تربوا على الأصول ويعرفوا إزاي يطيبوا خواطر غيرهم. قصة بريرة يعني ليست قصة مشهورة على عامة الناس، يعرفها طلبة العلم، لكنها ليست قصة مشهورة وفيها كثير من الفوائد. وقد عدد هذه الفوائد سيدنا العلامة ابن حجر في شرحه الماتع فتح الباري على شرح صحيح الإمام البخاري عليه رحمات الله وبركاته، عدد فوائد كثيرة جدا وأخذها عنه وزاد عليها قليلا سيدنا الإمام بدر الدين العيني في العمدة، في عمدة القاري، وقال أن من أفضل من صنف الفوائد على هذه القصة سيدنا الإمام ابن خزيمة عليه رحمات الله وبركاته. والإمام ابن حجر اعتذر عن هذه الفوائد، قال: احنا سمعنا عنها وسمعنا أن الإمام ابن خزيمة عمل فوائد كتير جدا على الحديث ده، لكن أنا لم أجدها. الإمام ابن حجر يقول هذا. يعني الشاهد يا أحباب أن القصة اللي احنا معاها الليلادي دي، وهي طويلة طويلة النفس زي ما قلناها في أول حلقة، فيها فوائد كتير جدا فلا تستهن بها. من أول هذه الفوائد التعريف بهذه المرأة المسكينة الصحابية الجليلة السيدة بريرة. السيدة بريرة لها حديث عند الإمام النسائي عليه رحمات الله وبركاته. والسيدة بريرة كانت ألمعية ذكية، وهي التي بشرت عبد الملك بن مروان أنه سيكون أميرا للمؤمنين في يوم من الأيام. وكان عبد الملك بن مروان يعني يعتز ببريرة لهذه البشرة. ومن هنا احنا نتعلم ان يا جماعة لما تحس في حد ان انه من اهل النبوغ او من اهل الجاه او ان ينفع تبشره ببشرة من غير ما انت ما تضحك عليه ولا انك انت مستني منه حاجة، افعل هذا، فربما بحسن طليعتك وبنبوغك وببصيرتك في الشخص اللي قدامك ده تصلح فيه هذه البصيرة ويصدق فيه القدر أيضا، فيحمل هذا لك في صدرك كما حدث بين أمي السيدة بريرة وبين عبد الملك بن مروان. شفيته في يوم من الأيام قالت له أنت شكلك كده أمير مؤمنين، أنا حاسة أنك أنت هتبقى خليفة في يوم من الأيام، أما تبقى خليفة بقى ما تنسناش. كذلك يعني الواحد منا لما تشوف مثلا حد مثلا كده ظاهر عليه نبوغ وقيادي، قول له انا يعني شايف فيك كده ما شاء الله انك انت ضابط شرطه، ربنا يكرمك يا رب، يقول لك يا رب امين، شايف فيك انك انت قاضي، شايف فيك انك انت ما شاء الله شكلك كده راجل دكتور، شايف فيك انك انت ما شاء الله شكلك كده مهندس ناجح، شايف فيك ما شاء الله بالبلطو الجميل بتاعك كده انت شكلك كده استاذ دكتور، شايف فيك بالبدله الانيقه اللي انت لابسها دي انك انت استاذ في الجامعه، ربنا يوفقك وتبقى ان شاء الله مدرس مربي اجيال. ان تنظر في من امامك وان تبشره بما تراه بعينك وتشعره بقلبك وتتفقده ببصيرتك، دي سنه يا جماعه. السيده بريره عملت كده مع عبد الملك بن مروان فلم ينسى لها هذا. ويعد عبد الملك بن مروان من تلاميذها، انه اخذ عنها عبد الملك بن مروان من محبته لبريره، لان هي اللي بشرته انها شايفه فيه ان هو في يوم من الايام هيبقى خليفه للمسلمين، فاخذ عنها فرفع من منزلتها من مقامها. فتخيلوا بقى اما يبقى تلميذها امير مؤمنين في يوم من الايام. السيده بريره هي زوجة مغيث، وفي الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس بن عبد المطلب: ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة مغيث؟ طبعا هذه قصة أيضا، وهي مرتبطة بقصة العتق التي معنا ها هنا. ألا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ لأنها لما اعتقت خيرت في زوجها أن تبقى معه أو أن تفارقه، فاختارت أن تفارقه. وكان مغيث زوجها يحبها جدا قبل أن تعتق، مراته وبيحبها جدا ومتعلق بها جدا، فهو كان عبد وهي كانت أمة، هو عبد وهي أمة، فربنا أكرمها بالسيدة عائشة وقفت جنبها فدفعت ثمنها لأهلها، يعني للسادة اللي هي كانت عندهم، دفعت ثمنها وأعتقتها. فإذا أعتقت تخير بين إنها تظل مع زوجها العبد ده ولا تنفصل عنه، فاختارت أن تفارقه. وكان يحبها جدا، وهو مغيث مولى بني جحش، فيقال مغيث ابن جحش، وهو على الراجح مولى أبو أحمد ابن جحش. فمغيث كان يحبها جدا، فلما اعتقت كان يود أن تبقى معه زوجة وتبقى أم أولاده، لمحبة سكنت فؤاده وتعلق بها، وهي لها الخيار، خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء معه وبين أن تنفصل عنه، فاختارت أن لا تبقى معه، وراجعها رسول الله في هذا، يعني راجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الاختيار، وقال لها فكري كويس، لأن مغيث كان يدور على الدور وينطق باسمها، يعني وهذا من صفو المحبة. أن قلبه امتلأ بصفو محبتها فشغلت باله وكيانه، فكان يمشي في الشارع والدي إيه يتكلم عنها، يا جماعة كلموا بريرة، أنا مش عايزة أسيب بريرة، هي طب هي مش هي عايزة تسيبني ليه؟ أنا بحب بريرة جدا. يعني كان يتكلم بمحبتها أمام الناس، فصار حبه لبريرة لا يخفى. وهي من قصص الحب المشهورة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فشفقة على مغيث راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الايه في هذا القرار، قال لها تم تفكري كويس، الراجل بيحبك وحريص على مودتك، ويعني فكري كويس قبل ان تنفصلي عنه، ما تخليكي معاه. فابت. فقال النبي لعمه: الا تعجب من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ وكان هذا فيه اشارة من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ان المحبة والبغض بيد الله عز وجل، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللهم أصلح قلوبنا، اللهم اهدي قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا، اللهم أرح قلوبنا بما ترضى به عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الملك. أرجع بقى للقصة بقى بسرعة، قصة السيدة بريرة. السيدة بريرة كانت مولاه، يقال أنها كانت مولاه لبني هلال، ويقال أنها كانت مولاه يعني خدامة عند ناس من الأنصار. وبعض العلماء قالوا طب ما نجمع بين الرأيين ونقول إن بني هلال دول أصلا من الأنصار، فيبقى الاثنين واحد يعني. وهي في الأصل كانت مولاه لعتبة ابن أبي لهب، ف ابتاعوها على أن يكون الولاء لهم، فابتاعوها فعلا، اشتراها بنو هلال على أن يكون الولاء لمين؟ لبني عتبة ابن أبي لهب. فجاءت تسعى إلى السيدة عائشة تقول لها: وبعدين بقى أنا دلوقتي محتارة، هو أنا ولائي لدار عتبة ابن أبي لهب اللي أنا كنت فيها الأول، ولا البني هلال اللي أنا فيها دلوقتي؟ أدي دي قصة، وهذه قصة خارج الصحيح، خارج صحيح الإمام البخاري. أما التي معناها هنا ففيها أنها كاتبتهم، يعني قالت لبني هلال أسيادها من اللي اشتروها، قالت لهم: يا جماعة إيه رأيكم أدفع لكم ثمني بالتقسيط، كاتبوني اكتبوا بيني وبينكم عقد على أن أدفع لكم هذا المبلغ في موعد نتفق عليه. دي اسمها المكاتبة. ويبقى العبد اللي يعمل كده أو الأمة اسمه العبد المكاتب أو الأمة المكاتبة. وبوب الإمام البخاري عليه رحمة الله وبركاته في صحيحه بابا بعنوان باب المكاتب لأهمية هذه القضية، وذكر فيها هذه القصة المهمة جدا، قصة السيدة بريرة، وأخرجها في هذا الباب زي ما قلنا في أول الحلقة، باب استعانة المكاتب وسؤاله الناس. يعني استعانة المكاتب ان هو يدفع ثمنه، اجتهاده في انه يجمع ثمن ما اتفق عليه بينه وبين اهله او بين سادته اللي هو بيخدم عندهم، ويجوز ان يستعين بالناس ليساعدوه على دفع هذا الثمن، وان يعتق رقبته ويكون حر، عايزة تبقى حرة وهذا من حقها. وكما تعلمون يا احباب ان الاسلام دين جاء فحرر العبيد، احنا مش دين بيحب عبودية الناس، وإنما دين يحفز الناس على أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، لكن لا يحفز الناس على أن يستعبد بعضهم بعضا. فالإسلام جاء يشجع على فك الرقبة. فجاءت هي تستعين بالسيدة عائشة وتقول لها: يا أمي أنا كاتبت بني فلان دول على 9 أواقي كل عام أوقية. الأوقية عبارة عن إيه؟ الأوقية عبارة عن 40 درهم، الأوقية الواحدة 40 درهم، وهي ما تقدرش أنها تدفع المبلغ ده مرة واحدة. فالسيدة عائشة تعلم أن هذا مبلغ ضخم، ومن ضخامة هذا المبلغ إن هتدفع جزء كل سنة يعني على 9 سنين، فأرادت أن تساعدها في فك هذه الرقبة وفي يعني في المبلغ الضخم ده. قالت لا، إيه رأيك إن أنا عندي استعداد إن أنا أعد ذلك عدا، أعد المبلغ ده عدا، عدة واحدة، على أن يكون الولاء لي. يعني نطلع بقى من الإشكال الأولاني ده، هو أنت ولائك لبني عتبة بن أبي لهب ولا ولائك لبني هلال؟ لا، أنا ماليش دعوة ببني هلال ولا ببني عتبة بن أبي لهب، أنا أدفع ما عليك لمن أنت عندهم على أن يكون الولاء لي، يعني تبقى أنت تبعنا. وهي في الأصل كانت تحب أن تخدم السيدة عائشة، وفي بعض الطرق أنها كانت تأتي إلى أم عائشة فتخدمها محبة، يعني هو ليس واجب عليها أنها تخدم على السيدة عائشة، ولكنها كانت تفعل هذا محبة. فالسيدة عائشة من باب الإحسان حست أنها محتاجة أنها يعني مساعدة، وفي موقف صعب وملهاش حد، وزوجها راجل مسكين عبد غلبان ضعيف، فأرادت أن تعينها على حالها وأن تغنيها عن الناس. وعلى فكرة يعني السيدة عائشة كانت توافقها على موقفها من عدم الرجوع إلى مغيث، وهذا أيضا كما جاء في بعض طرق هذا الحديث، يعني النبي كان بيقول بيراجعها ويقول لها ارجعي شفقة على مغيث، ولكن هي موقفها موقف أم عائشة كان يوافق موقفها، كانت مش عايزاها ترجع لمغيث تاني وتبقى يبقى زوجها عبد، عايزاها خلاص تنفصل عنه وتتزوج رجل حر. سبحان الله العظيم، سنة سيدنا النبي جميلة، وقصص سيدنا النبي وقصص الصحابة مفيدة جدا وجميلة جدا، بتحسسنا بالمعايشة ان احنا كأن احنا عايشين مع سيدنا النبي ومع الصحابة ومع أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أجمعين. قالت لها أنا عد الثمن عد، ولا 9 سنين ولا حاجة، ولا كل سنة أقية، أنا أدفع كل اللي عليكي بتوع 9 سنين دول أدفعهم مرة واحدة، بس بشرط الولاء يكن لي، فالولاء لمن أعتق. وهذه القاعدة تعلمناها من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شئت أخبري أهلك، يعني أخبري ساداتك، أخبري من أنت عندهم اللي أنت بتخدمي عليهم في بيتهم، اللي هم أصلا اشتروك من بني عتبة. فراحت إلى بني هلال اللي هي بتخدم في بيتهم، يا جماعة بيني وبينكم مكاتبة، إن كل سنة أعطيكم أوقية. أم عائشة بتقترح إنها تدفع 9 أواقي على أن يكون الولاء لها، وهي عايزة تعتق أصلا رقبتي، عايزة أنا أبقى حرة، عندكم مانع؟ فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، لهم هم. قالوا لها زي ما الجماعة الأولين بتوع بني أبي لهب عملوا معانا، إحنا بنعمل معاكي دلوقتي، أي حد يشترك مننا ما عندناش مانع، بس الولاء لنا إحنا. فرجعت للسيدة عائشة ترد عليها، فأخبرتها أنهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. انزعجت السيدة عائشة، ازاي ان هم يردوا طلب ام عائشة، ازاي يعني؟ ثم هذا الاصل تعلمناه من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ان الولاء لمن اعتق، انا مش جايب حاجة من عندي، انا مش عايزهم يجاملوني يعني. ولذلك رفعت صوتها لهذا السبب، كانها تقول انا لا اريد ان يجاملوني، وانما انا اطالبهم بحقي، فحقي اذا ابتعتك واردت ان اعتقك ان يكون الولاء لي، لأن الولاء لمن أعتق كما تعلمنا هذا من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلى صوت أم عائشة حين سمعت بأنهم أبوا إلا أن يكون الولاء لهم. سيدنا النبي قاعد شايف السيدة بريرة وهي داخلة، سمعها بتكلم السيدة عائشة بس مش عارف هي بتكلمها في إيه بالضبط، لكن حس بالسيدة عائشة لما صوتها عالي، فسألها ما بك يا عائشة، في ايه بالظبط؟ فاخبرته امي عائشه، دخلته بقى في الموضوع. طبعا خد بالك كل ده فوائد يا حبيب، كل هذه من فوائد القصه، لكن خلينا نكمل كده بسرعه ونرجع نجيب فوائد دي واحده واحده، علشان اللي ما حضرش معانا من اول قصه يستوعب معانا معنى القصه الى نهايتها. فاخبرته امي عائشه، قالت له اسمع يا سيدي، الست دي كاتبت بني فلان 9 سنوات كل سنة تدفع أقي، وكانت جياني لأعينها. فأخبرتها أن أنا عندي استعداد أن أنا أدفع ما عليها على أن يكون الولاء لي. فأبى بنو فلان واشترطوا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول الله: خذيها، ابتاعيها، وأعتقيها، والولاء لك ولو اشترطوا 100 شرط. وفي رواية: دعيهم ولو اشترطوا 100 شرط. يعني مش هم موافقين على ان هم يفكوا رقبتها وانك انت تدفعي ما عليها ما كتبتهم عليه، وكل المشكلة انهم عايزين بقى الولاء ليهم؟ لا، انت اعملي اللي انت عايزاه ولو اشترطوا 100 شرط، هذه شروط كلها لا قيمة لها والولاء لك. قالت لها: خلاص سيدنا النبي بقى حكم، روحي قولي لهم ان احنا عايزين نشتري، وسيبهم يقولوا اللي هم عايزين يقولوه. فذهبت اليهم واتفقت على ان السيده عائشه تدفع ثمن المكاتبه، 9 اواقي اللي كانوا عليها في 9 سنين هتدفعهم السيده عائشه مره واحده، لتفرج هم هذه الضعيفه المسكينه وتعتق رقبتها. فلما دفعت ثمنها وانتهى الأمر، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليثبت هذا الحكم بين صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وليعاتب أيضا من حاول أن يخالف أصول الشرع اللي كان سيدنا النبي معلمها لهم وموضحها. فحمد الله، خرج بين الناس وحمد الله وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام أو ما بال رجال يشترطون شرطا ليس في كتاب الله؟ أيما رجل اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. ما بال رجال يشترطون شرطا ليس في كتاب الله؟ أيما رجل اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط. شرط الله أحق وقضاء الله أحق، ما بال رجال يقولون العتق والولاء لنا، يعني يوافقون على العتق والولاء لهم، إنما الولاء لمن أعتق. قال: إزاي يا جماعة النهاردة احنا الاسلام بيحرر العبيد، ازاي النهاردة نبقى احنا عايزين نحرر الناس من الرق ومن العبودية ونساعد على هذا، وكل واحد برضو عايز يتنيه ماسك في الامل اللي عنده او العبد اللي عنده ايضا، ويبقى الولاء ليه، يعني بعد ان يقبض الثمن ثمنه حقه يقول الولاء برضو ليا، فكأنه يربطه به هو. قال: لا، الولاء لمن اعتق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أن من يخالف هذه القاعدة أو هذا الأصل فقد خالف الشرع، إنما الولاء لمن أعتق. سيدنا النبي يرسي دعائم الدين ها هنا، ويبلغ الناس ويذكر الغافل، وهذه سنة ينبغي أن نتعلمها. وأيضا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الحكمة، فتأمل معي يا حبيب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ ما بال أقوام، ما بال رجال، ما قالش اسمهم، ما بال فلان الفلاني صاحب القصة الفلانية اللي كان عنده بريرة، ما بال فلانة الفلانية عايزة تعمل كذا، لا، لم يذكروا باسمه ها هنا، وإنما استعمل رسول الله حنانه ورأفته، وفي نفس الوقت الكلام فيه شدة. الحنان هنا والرأفة اني مش هجيب سيرة حد، كل لبيب بالإشارة يفهم، كل واحد عنده نفس الأمر ده يفهم ويستوعب بقى اللي حصل منه حاجة زي كده، يستوعب ان الكلام ده يمسه أيضا. سبحان الله، مش أحيانا كده بتبقى أنت مثلا بتسمع شيخ أو عالم أو داعية من الدعاء وبعدين يتكلم عن شيء في واقع الناس أو واقع المذنبين فتقول ايه؟ سبحان الله، كأن الشيخ بيكلمنا انا، كأن الكلام ده موجه لي انا، كأن الرسالة دي ربنا بعتها لي انا، فتحس ان الشيخ بيتكلم عليك انت او بيتكلم عليك انت. فهنا سيدنا النبي عايز يعمل كده مع الصحابة، يبقى كل واحد حاله نفس الحال ده يقول ده كأن الكلام لي انا، هو سيدنا النبي يقصدني انا، فيراجع نفسه في هذا الحال. وهذا امر طيب جدا وملمح طيب، الا نتعرض للناس بذواتهم، على ان احنا كل همنا ان نتعرض لخصالهم، ان نتعرض لما قالوه. يبقى انا مشكلتي مع القول مش مع القائل، يبقى اذا قال قولا يخالف الشرع انا مشكلتي في القول ده، مش مشكلتي في الشخصية نفسها اللي قال، لا، فانا اصوب القول او اخطئه، وبالتالي ابقى انا كده دفعت الشيء بحكمة ونصحنا بحكمة. ما يبقاش الظاهر كأن في عدائية بيني أنا وبين فلاني الفلاني ده اللي قال الجملة الفلانية دي، لا. فنقول ما بال أقوام. وهذا مما ينبغي أن يستعمله إخواني وأحبابي من المشايخ أو الدعاة، باركهم الله تعالى وتقبل سعيهم وعملهم وختم لي ولهم بكل خير، اللهم أمين يا رب العالمين. قصة جميلة الحقيقة، وإن كان إحنا النهاردة ما فيش رق النهاردة ولا حاجة، لكن الكلام ده لما ننزله على أرض الواقع النهاردة فيه كلام مفيد جدا إحنا نقدر نستفيد منه. من هذه الفوائد الإعانة، طالما أنك أنت قدامك فرصة أنك أنت تساعد حد، وخصوصا أنه هو كمان هو اللي جاي لك يستشفع عندك وبيسألك يقول لك ممكن لو سمحت تساعدني، أنا عندي مشكلة كذا، أنا متورط الورطة الفلانية، أنا واقع في مشكلة كبيرة، أنا علي دين، أنا غارم، أنا هتحبس، أنا ابني عمل حادثة وما معيش فلوس إن أنا أصرف عليه، أنا محتاج فلوس تحاليل. خد بالك الحاجات دي من هذه الأوجاع اللي ممكن بعض الناس يتعلقوا بك لتكون أنت سببا في الحل لهذه المشكلة، دي من نعم الله تعالى علي وعليك. ما تزهقش بقى، أنا عارف إن ممكن يكون يحصل شيء من الضيق من كثرة أوجاع الناس وكثرة هموم الناس وكثرة مسائل الناس، وإن ده جاي يسألك وده جاي يسألك وده جاي يطلب مساعدة وجاي يطلب مساعدة وده جاي بيحكي مشكلة وده بيحكي ضائقة والناس متعشمة فيك. الكلام ده ساعات يعني يوغر الصدر قليلا من كثرته ومزاحمته، ولكن أسلي نفسي وإياك وأقول قل الحمد لله أنك من ذوي اليد العليا لا اليد السفلى، فاليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية أو المنفقة. احمد ربنا إن الناس بيجيلك عشان يقولوا هات، الناس بيجولك عشان يقولوا ساعدنا، الناس بيقولك عشان يقولوا احنا عشمنا انك انت تقف معانا في الامر الفلاني ده. احمد الله على هذا، وان الله تعالى عافاك عن ذل السؤال، ثم اعينهم ان استطعت، اعينيهم ان استطعتي. جايين لك مثلا يطلبوا مساعدة يا حاجة، ساعديهم انت عم الحاجة، حد وقفك وبيطلب منك اي مساعدة، محتاج يعمل إشاعة، محتاج يعمل تحاليل، محتاج يجيب علبة دواء مش قادر عليها ولا شريط مش قادر عليه، محتاج يعمل عملية وانت في استطاعتك انك انت تهون عليه وتساعده في تمن العملية ده، ساعد، ساعد ما استطعت. عليه دين ولا حاجة ولا وصولات ولا عليه كمبيالات مضيها ولا شيكات وحيتحبس فيها ومعمول له قضية ومتخذ عليه حكم وواجب النفاذ وانت تقدر تساعده، والمبلغ في حيز التنفيذ وحيز المساعدة بالنسبة لك، ساعده ان استطعت. او تقدر تتشفع له شفاعة حسنة عند اي حد من ذوي الفضل وحد من رجال الاعمال او الناس التجار المبسوطين انه ممكن يساعده من زكاة ماله او من الصدقات، اعنه. يبقى مش شرط انت تساعد بنفسك، ولكن ممكن تدل حد على الخير، تعرف حد من اهل الخير تقول له حاج فلان السلام عليكم. وعليكم السلام، في عندنا راجل طيب غلبان مشكلته 1 2 3 4، ممكن تساعده في حل المشكلة دي. طب خلاص ابعته لك امتى؟ في الوقت الفلاني. حاضر خلاص هبعته لك ان شاء الله، ومعاه ورقة كده أنا ماضي عليها أو معاه أي حاجة إشارة تقول إنه من طرفي جزاك الله خيرا شاكرين أفضلك، يبقى يكون هذا في ميزان حسناتك وحسنات من سأسعى في ضمانه أو فك رهانه. وده أمر مهم جدا النهاردة وفي وقت الأزمات والضيق والغلاء اللي الناس عايشاه دلوقتي، أولى بنا أن يواسي بعضنا بعضا. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إعانة إخوانك المسلمين عبادة من العبادات، ومش أي عبادة، ده دي عبادة عبادة أجرها كبير جدا. أوالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يا الله، من أعان مؤمنا أعانه الله، اللي يعين واحد مؤمن ربنا يعينه. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، عليه اقساط وانت هتدفعها له، عليه كفالة وانت هتدفعها له، عليه دين وانت هتدفعه له، عليك انبيالة وانت هتدفعها له، هيتحبس وانت هتساعده، عليه اقساط من زواج ولد ولا زواج بنت مثلا ولا حاجة وتراكمت عليه وانكسرت عليه وقطمة وسطه وحتضيعه، فانت جاي هتدفع ما عليه ابتغاء وجه الله عز وجل من صدقاتك او من زكاة مالك جزاك الله خيرا. قال الله: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، يعني وفي فك الرقاب، شراء الناس وفك رقابهم، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. والغارمين يعني الناس اللي عليها ديون، اللي عليهم غرامات، وهذه الغرامات بتبقى سبب في ذهاب الصحة وذهاب العافية. ويا مناس يا أحباب وقعوا في أمراض صعبة جدا، جالهم ضغط وجالهم جلطات وجالهم سكر وجالهم ذبحات صدرية واواوا بسبب هم الدين. الدين ده هم. أسأل الله عز وجل أن يرفع دين، أن يرفع هم الدين عني وعنكم، اللهم أمين يا رب العالمين. استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بك من غلبة الدين، إن الدين يغلبك، إن يبقى عليك دين وإنت ما أنتش قادر إنك أنت تسد الدين ده. غلبة الدين دي استعاذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أقولها هنا يا أحباب، بارك الله تعالى فيكم، ركزوا معايا الله يستركم. أريد أن أقول ها هنا يا أحباب أن هذا الدعاء الذي ذكرناه دعاء مبارك جدا. من كان منا مهموما أو حزينا أو غريما وعليه دين فليستمسك بهذا الدعاء المبارك، فقد أوصى به رسول الله الصحابي الجليل أبا أمامة رضي الله عنه وأرضاه، لما دخل سيدنا النبي المسجد ولقى سيدنا أبو أمامة نايم في المسجد كده وزعلان وبين عليه الحزن والهم، فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تلطفه بالكلام وقال له: ما بك يا أبا أمامة، مالك، في إيه، ما بك يا أبا أمامة؟ قال: ديون شغلتني، ديون تكلبت علي وشايل هم الدين ده يا رسول الله. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء وقال: أوصيك، ألا أدلك على كلام لو أنت قلته، ألا أدلك على شيء، على كلام لو أنت قلته أدى الله ما عليك، أعانك الله على تأدية الدين ده؟ قال له: آه يا رسول الله، قول، علمني يا سيدي. فعلمه رسول الله هذا الدعاء المبارك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. أي حد يا جماعة محطوط في أي مشكلة، عنده أي هم، عنده أي غم، أي حد بيعاني من الكسل، أي حد عنده مشكلة في فلوس، عليك بهذا الدعاء المبارك. برضو عايزين نقول هنا ان تطيب الخواطر هذا فن، وان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تعلمت فن تطيب الخواطر اصلا من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وان شاء الله الحلقة اللي جاية ان كان في العمر بقية ان قدر الله تعالى البقاء واللقاء، هنتكلم عن فن تطيب الخواطر، قصة كده بين سيدنا النبي وبين السيدة عائشة، إشارة كده في فن تطيب الخواطر، وإزاي سيدنا النبي بيعلمنا تطيب الخواطر. هنا السيدة عائشة بتطبق عملي، فطيبت خاطر السيدة بريرة عمليا، دفعت مبلغ ضخم جدا كان متقسم على 9 سنوات من ضخامته، هي دفعته مرة واحدة، وهذا من مروءتها وحسن صنيعها. فيا جماعة طيبوا خاطر بعض، طيب خاطر أخوك، طيب خاطر ابن عمك، طيب خاطر جارك. ما ينفعش حد النهاردة يبقى متعشم فيك وأنت عندك من مال الله الذي أتاك، ثم تبخل من مال الله تعالى الذي أتاك، تبخل على الخلق ولا وتكسر خواطرهم. لا، ما تكسرش خاطر حد، ولو ما معكش وما تقدرش على الأقل ادعي له دعوة، ابتسم في وجهه، طبطب عليه، هون عليه بكلمتين طيبين. قال الله عز وجل: وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. فلو عندك نعمة حدث بها، ساعد بها الناس، ساهم بها مع الناس، ساعد بها في إزالة أوجاع الناس، في التخفيف والتخفيف عن الناس في مشاكلهم. وأما السائل فلا تنهر، يعني ما تقولوش يا عم مش انت جيت لي قبل كده وانا ساعدتك، روح يا جدع وانت كل شهر حجلنا، وانت كل يومين ما فيش قدامك الا احنا، وانت مفكر ما فيش ورانا الا انت ولا ايه؟ الكلام ده غلط، بيعملوا بعض الاحباب من اهل الخير ساعات بينسى نفسه، وبعدين ايه مثلا يقوم يرد على السائل بهذا السؤال بهذا الجواب، فيرد على السائل بهذا الكلام اللي فيه وجع. ليه تقول للفقير كده او الغلبان كده؟ يا شيخ اصل احنا ادينا له الاسبوع اللي فات، ادينا له الشهر اللي فات. يا عم اقول له كلمه طيبه، قول له ربنا يرضى عنك ان شاء الله، هنساعدك بس ادينا بس فرصه، لان الظروف دلوقتي مش مساعدانا، ادعي لنا ربنا يوسع علينا وعليك، واحنا ان شاء الله خدامينك مش هنتاخر عنك في حاجه. شوف لما تقول كلمتين زي دول، ولا تقول له انت برضه، هو انت كل اسبوع هتقعد بقى تعدي عليا؟ ايه يا عم وانا مفيش ورايا الا انت ولا ايه؟ لا ده انا في رقبتي ناس كتير. لا ما تقولش الكلام ده ليه، لا الراجل ولا الامرأة. انت بهذا يا اخي تحرجه، انت بهذا تضيقه، انت بهذا تجرحه، تجرح مشاعره، ما يصحش كده. قال الله: واما السائل فلا تنهر، لا تنهره. شايف حتى ان هو قد استغنى ومش محتاج، وانه يعني كده كانه بقى واخدها شغلانه، وكل شويتين عمال يعدي على الناس الطيبين الصالحين اللي معاهم فلوس عشان يجمع منهم فلوس والسلام، وشايف ان هو لا يستحق وانه قد استغنى، قل له كلمه طيبه واصرفه عن وجهك، لكن ما تجرحوش ولا تؤذيه. احنا عندنا تطيب الخواطر هذا عباده من العبادات. السيدة عائشة هنا عملت الكلام ده عملي، وكانت حريصة على ان السيدة بريرة ما تبقاش في ذمة حد تاني غير امي عائشة، ان السيدة عائشة رقيقة وصاحبة كلمة، اتربت في بيت اصول تربية سيدنا ابو بكر، وطلعت من تحت ايد سيدنا ابو بكر لايد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فمش هترجع في كلمتها. قالت لها: انا هدفع الثمن ده، اعده عدا واعتق رقبتك، بس بشرط الولاء يبقى ليا، علشان انت ما تبقيش في مشكله مع ساداتك اللي انت كنت عندهم قبل كده. وارادت ان تؤكد هذا الشرط. برضو كمان هنا من الفوائد اللي عايز اختم بها يا احباب، ان سيدنا النبي بيأكد ان اي شرط ليس في كتاب الله مش من حق اي حد ان هو يشترطه. النهارده الناس اللي بيحاولوا ان هم يزعزعوا بعض الثوابت، ويقول لك يا عم ايه المشكله، يعني ان الواحده تشترط كذا وكذا وكذا في عقد الزواج، ايه المشكلة يعني ان الزوج يقول لها ايه رأيك نجرب جوازة كده مع بعضنا كده شهرين ثلاثة، اذا نفعنا مع بعض نكمل، ما نفعناش خلاص ما نكملش، ونكتب الكلام ده في العقد ان احنا متفقين من الاول اهو ان احنا الجوازة دي شهرين، الجوازة دي 5 شهور، الجوازة دي سنة ولا 2. وسموا هذا بزواج التجربة، وكان ده مجرد مقترح، وقد أجابت دار الإفتاء المصرية باركهم الله تعالى بتحريم هذه الصورة من صور الزواج. وأنا أقول وبالله التوفيق أن هذا يعد من الشروط التي تخالف كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع الأمة أيضا. وإن اشترطوا 100 شرط يخالف كتاب الله فهذا لا يقبل، وده اللي النبي قاله بقى هنا. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هنا تثبيتا على هذه القصة، قال ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، أيما رجل اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل باطل. وبهذا أختم هذه القصة يا أحباب، لازم عقودنا وبيوعنا يبقى بنودها توافق الشرع، ما يبقاش في بند يخالف كتاب الله. أي عقود بقى، عقود بيع، عقود تجارة، عقود مقاولات، عقود ديون، تبقى الشروط بتاعتها ما تخالفش كلام ربنا أو تخالف كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فهي باطل. اكتفي بهذا القدر، لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية. الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسن منه المبتدأ وطب منه الخبر. أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا رسول الله.